تبارك وتعالى بآلامها ومحنها وما جرى عليها. إمام الحسن تقيا أحشاءه وهو مسموم، وأما أبو عبد الله الحسين ماذا جرى عليه؟ كم مصيبة جرت على الإمام الحسين؟ العطش يكفي للقضاء عليه، الحجر الذي فك جبهته يكفي للقضاء عليه، السهم المثلث يكفي للقضاء عليه. تحمل الإمام كل ذلك من تلك الأمة التي تدعي بأنها أمة جده رسول الله. يجي خولة، خولة لما قطعوا رأس الإمام الحسين، عمر ابن سعد طال خولة نفس يوم العاشر، نفس يوم العاشر قطعوا رأس الإمام، قالوا له الخولة خذ الرأس إلى الكوفة، ودي إلى عبيد الله بن زياد حتى تقول له بأننا قتلنا الحسين بن علي، وإذا دخلت عليك أعطاك شيء من الأموال من الدنانير. يقول خولى فذهبت مجدا إلى الكوفة. طلع العصر بعد الظهر، يعني بعد مصرع الإمام، ومعه رأس الحسين. شوف يجد بالمشي بالسير حتى يصل، حتى يحصل على الجائزة. شوف هذه، هذه قربة رسول الله. يقول خولى وصلت إلى قريب بيتي، وبيت خولى على فرسخ من الكوفة. يقول صار الظلام، قلت أنا إذا أروح إلى قصر الإمارة بعد ما يخلوني أدخل على عبيد الله بن زياد، يقولوا لي يعني بعد الأمير مشغول الآن وقت راحته. يقول فجئت إلى بيتي لأنام، وعند الصباح أخذ رأس الحسين إلى عبيد الله بن زياد. دخلت إلى بيتي وقد صار ظلام، دخلت إلى البيت إلى الدار، وضعت رأس الإمام الحسين في صحن الدار، وصعدت إلى زوجتي وكانت زوجة موالية لأهل البيت. لما رأت خولة انتبهت، فزع خولة، قال بلى، ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ قال لقد جئتك بالذهب والفضة، جئتك بالدنيا بالأموال بالجائزة، ويلك ما الذي جئت به؟ قال جئت برأس الحسين بن علي، برأس الحسين بن فاطمة. قالت لا جمع الله رأسي ورأسك على وسادة أبدا، أين رأس مولاي؟ أشار إلى صحن الدار. أقبلت هذه المرأة إلى رأس إمامنا الحسين، أخرجته من الكيس، وإذا بالدماء والتراب، مسحت الدم والتراب وضعته في حجرها، وصارت تنادي وإماماه وسيداه وحسيناه، صارت تبكي وتلطم وجهها إلى أن هومت عينها على رأس الحسين، فرأت أربع نساء مجللات بالسواد، والمنادي ينادي آسيا انزلي، مريم تفضلي، حواء أقبلي، سيدة النساء توجهي. تقول هذه المرأة توجهن إلي أربع نساء لابسات سواد، تتقدمهن امرأة أكثرهن حزنا ولوعا. عرفتها من هذه المرأة، وقفت أمامي قالت ناوليني رأس الحسين. قالت سيدتي من أنت حتى أناولك الرأس؟ اذقلها أنا الوايا يا لدى المذبوح ابنه، هي وطول الدهر ما في يا الحزين مصيب ويشيب الراس منها. الزهراء تنادينا تخاطبنا وانا وانا ليساعدني بدمعته اي على ابن الذي حدا يا ورقبته. انا الوالد والقلب والقلب له ما عذبني وين ما كان يا ولاه يا ابن المات المات عطشان ولعبت على صدر الخيل ميدا. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، احفظ إمام زماننا وعجل له الفرج. الإخوة والأخوات المستمعون اللهم احفظهم جميعا. الإخوة المقيمون لهذا المجلس المبارك اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم ومن مات على الإيمان. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
على خدي دموع الشوق الجري هل عذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين. معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين. معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. يا أني أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميد فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرتك أعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرتك آمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات تأتي في الملمات تسقيني الرحيل ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج المتجدد صدى المغرب العربي. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: زلزال مغربي بعد التطبيع مع الاحتلال إلى أين؟ ونتحدث وإياكم مستمعين الأكارم عن الاستقالات للقيادات العليا في حزب العدالة والتنمية وحقيقة إعلان الزعيم الروحي لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران تجميد عضويته في الحزب. وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. بدأت الاستقالات القيادية أو القيادية العليا تعصف بحزب العدالة والتنمية الذي كان الواجهة لتوقيع اتفاقيات العاري والذل مع كيان الاحتلال الصهيوني. هذه الاستقالات كانت مقررة حسب بعض المصادر المغربية منذ اللحظات الأولى لقرار التوقيع، إلا أنها منعت من قبل القصر الملكي وطلب تأجيلها كي لا تكون مصدر إزعاج لعملية التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني. ويرى المراقبون أن قيادات من أمثال عبد الإله بن كيران الرئيس الروحي لحزب العدالة والتنمية ورئيس برلمان الحزب إدريس الأزمي الإدريسي وآخرون ستكون بمثابة ضربة ليس للحزب كحزب وإنما لقرار التطبيع كموقف سياسي، مما يعني أن أثار هذه العملية السياسية لا تقتصر على هذه الاستقالات وإنما ستحفر في العمق المغربي لتطيح بكل الواقع السياسي الملكي في هذا البلد، لأن الملكية في المغرب لم تجيد قراءة التاريخ أو الواقع السياسي، بل إنها أسيرة التبعية للإملاءات الخارجية، مما أوقع المغرب في وضع لا يحسد عليه. المراقبون يؤكدون أن ما يجري في المغرب اليوم إنما هو بداية للزلزال السياسي القادم بعد التطبيع الذي يقوم به الملك المغربي مع كيان الاحتلال الصهيوني، كما أن هؤلاء يؤكدون أن النظام المغربي لم يكن يتصور أن تتطور الأمور بهذا الشكل التراجيدي، حيث جاءت قضية تشريع وزراعة القنبل الهندي كالقشة التي قصمت ظهر البعير، حيث استغلها عبد الإله بن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي وقائد الائتلاف الحكومي ليقرر تجميد عضويته في الحزب الإسلامي العدالة والتنمية وليفتح بذلك الباب أمام تساؤلات حول توقيت وأبعاد هذه الاستقالة. كما أن بن كيران أعلن عن قطع علاقته مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزراء المنتمين إلى الحزب مصطفى الرميد ومحمد أمكراز وعبد العزيز الرباح، إضافة إلى الوزير السابق الحسن الداودي. ومخافة تأثير قرار تجميد بن كيران عضويته مع تزامن ذلك والتحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة المرتقبة في صيف هذا العام، دعا سعد الدين العثمان رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية أعضائه إلى تجنب الخوض في موضوع الاستقالة وقراره قطع علاقاته مع قياديين. غير أن القيادي الشبابي البارز في الحزب حسن حمورو رئيس اللجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية خالف توجيهات سعد الدين العثماني، حيث أعلن على حسابه بالفيسبوك أنه لن ينضبط لتوجيه الأمين العام الذي دعا فيه أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على موضوع إعلان الأستاذ عبد الإله بن كيران عن تجميد عضويته في الحزب وقطع اتصالاته بعدد من الأخوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح حوله، ودعا كل من له موقف رافض للتفريط في استقلالية الحزب لعدم الانضباط لهذا التوجيه الذي ليس قرارا ولا موقفا مؤسساتيا، والتعبير بكل مسؤولية وبكل قوة عن مواقفه وأعمال ما هو متاح لإنقاذ الحزب من حالة الاختناق التي يعيشها. وإلى ذلك أعلن حزب العدالة والتنمية عن عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني في وقت يعيش فيه على إيقاع أزمة تنظيمية وسياسية وانقسام حاد. جاء ذلك في دعوة وجهها مكتب برلمان حزب العدالة والتنمية إلى أعضائه للحضور للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لمناقشة ودراسة أوضاع الحزب والاستقالات الجارية فيه. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا الزلزال المغربي بعد التطبيع مع الاحتلال وإلى أين، هو العنوان مستمعينا الكرام. وفي هذه اللحظات مستمعينا الكرام ننتقل إلى تطبيق الواتساب لقراءة بعض المشاركات التي وصلتنا منكم أحبائي الأفاضل. أولى الرسائل من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المغرب هذا التاريخ المبهم علينا منذ زمن بعيد بسبب بعد الرقعة الجغرافية واتساع الشقة بيننا وبينهم، بنفس الوقت يعني رأينا أن المغرب العربي بالكامل تبنى أجندات غريبة. مثلا مملكة المغرب تبنت الرضوخ إلى إسرائيل بشكل تام، وكان معهم يعني الجنرالات الكبار الدكتاتوريين الذين عاثوا في الأرض فسادا، كانت المغرب تعيش في جملة من المشاكل، جنرالات عسكريين وأمور الدرك وأمور التطبيع مع إسرائيل، مرورا بحادثة الجنرال أفقير الذي حاول قتل الملك المغربي آنذاك عام 71 أو عام 72، وقبلها محاولة الاغتيال في حفلة عيد الميلاد عام 71. كل هذه كانت إشارات يعني إخافة لملك المغرب على أن لا يبتعد عن الرقعة الإسرائيلية أو اليهودية آنذاك. ولهذا تم جعل المغرب بالكامل يعني غير عربية غير إسلامية، يعني حتى لغة القرآن ولغة الإسلام بعيدة عنها كل البعد. بعض الأراضي مثل سبتة ومليلة ومنطقة جبل طارق لا تزال تحت السيادة الإسبانية وليست ضمن السيادة المغربية. لا تزال جزر الكناري الآن حاليا ضمن السيادة الإسبانية والتي كان اسمها سابقا جزر الخالدات. المشكلة المغربية في مسألة الصحراء، صحراء البوليساريو التي اشتعلت آنذاك عام 1976 واستمرت معارك دامية ومذابح على مدى أكثر من 30 إلى 40 عام. فكل هذا إرهاصات إلى أن تأتي المغرب وتكون مع التطبيع قلبا وقالبا حتى ترتمي في أحضان الصهيونية. لكن هناك شعب في المغرب، الكثير منهم من والى علي بن أبي طالب عليه السلام وارتدى رداء التشيع الحقيقي لآل البيت عليهم السلام وعرفوا مظلومية آل البيت سلام الله تعالى عليهم، يرفضون هذا الأمر، ومعهم المنصفين من إخوتنا أهل السنة المنصفين الغير الطائفيين، ومعهم كل المنصفين من مفكرين وغير مفكرين. وإن شاء الله إن شاء الله يكون العار والخزي لإسرائيل وأذنابها.
شكرا جزيلا للدكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه الرسالة. منصر القارمة من اليمن أيضا يكتب لنا في رسالته: اللهم صل على محمد وآل محمد، لماذا تريد هذه الأنظمة أن تتقرب من الصهاينة؟ لا أرى في التقرب من الصهاينة غير الخسران المبين من جميع النواحي. أم أن هناك ضغوط تمارس على هذه الأنظمة من قبل أمريكا؟ لماذا يريدون أن يقهروا شعوبهم بتطبيعهم مع اليهود؟ أهم خائفين على زوال عروشهم أم هم خائفون على زوال عروشهم إلى هذا الحد؟ ندعو هذه الأنظمة البائسة إلى التصالح مع شعوبهم بدلا من التصالح مع اليهود. شكرا جزيلا يا منصر. إلى أبو محمد مهدي من اليمن، هذه أيضا رسالة صوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني والذي فرضته سلطة الحكم في المغرب ممثلة في الملك محمد السادس وأعوانه على الشعب المغربي فرضا ليس كما قبله، فالأرض المغربية سوف يحولها الكيان الصهيوني إلى ساحة لبناء قواعد عسكرية واستخباراتية للكيان الصهيوني ليس إلا، ولن يستفيد منها الشعب المغربي البتة. والمطلوب هو الوعي الشعبي من خطورة التعمق في العلاقات مع الكيان الصهيوني على الهوية المغربية لأبناء الشعب المغربي المسلم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي، تواصلت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك يا أخي الكريم. وانتقل ليتوقف عند هذا الفاصل، معكم المستمعين الأكارم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين. كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا صدى المغرب العربي الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل في هذه اللحظات لاستضافة ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. معنا دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا البرنامج.
وعليكم السلام، وكل عام وأنتم بخير بحلول السنة الجديدة.
حياكم الله،
يجعلها سنة خير وسلام وأمان عليكم
على الجميع. على الجميع إن شاء الله. دكتورة بارك الله بكم على هذه البداية الطيبة، شكرا جزيلا. دكتورة، ما هي حقيقة إعلان الزعيم الروحي لحزب العدالة والتنمية عبد الله بن كيران تجميد عضويته في الحزب؟
في الحقيقة يبدو أن حزب العدالة والتنمية في المغرب يعيش حالة من التصدع، يعني بدأت هذه الحالة تقريبا منذ سنوات، يعني منذ على الأقل منذ سنتين، وهو الذي تولى حكومتين متتاليتين في السنتين الأخيرتين. ولكن ما زاد ربما في تعميق هذه الحالة وحالة التصدع هو تضارب المصالح بين بعض القيادات داخل هيكلية الحزب، خاصة مع أمام تحديات كبيرة وملفات حساسة مثل ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يبدو أنه خلق حساسيات كثيرة بين بعض الأطراف الذين يريدون أن يذهبوا إلى آخر المطاف في هذا التطبيع للاستفادة وللاستثمار في هذا التوجه الجديد. وهناك أطراف أخرى من داخل حزب العدالة والتنمية من بينهم بن كيران الذين لا يزالون يتخوفون أو يتحسسون من تسرع في هذه الخطوات، خاصة مع الغضب الشعبي الذي بدأ يظهر الآن في داخل المغرب حتى داخل قواعد حزب العدالة والتنمية، الذين عبروا عن عدم رضاهم وعدم موافقتهم على هذا التمشي وهذا التوجه على حساب طبعا قضايا الأمة وخاصة قضية فلسطينية.
نعم.
هذا حسب ما هو موجود، يعني يبدو أن حزب العدالة والتنمية في حالة صراع سياسي داخلي. الظاهر حسب ما يروج أن بن كيران جمد عضويته بسبب ذهاب الحزب نحو التصويت أو تبني لمشروع يتعلق بتقليل ما يسمى بزراعة أو زراعة الحشيشة يعني. وهذه في الحقيقة إشكالية ليست جديدة في المغرب، ولكن الجديد فيها أن هناك بعض الأطراف داخل حزب العدالة والتنمية الذين يريدون الذهاب بهذا المشروع للمصادقة عليه في البرلمان، نظرا لأن هناك تحت عنوان أن هناك إمكانية للاستثمار في هذا الموضوع بالارتباط مع شركات أجنبية خارجية ودفع بعض هذه الشركات إلى الاستثمار في هذه المادة تحديدا تحت عنوان يعني أدوات طبية أو أدوات علاجية وصناعية، ولكن يبدو أن الشركات أو جزء من هذه الشركات ستكون شركات إسرائيلية، وبالتالي لنعود هنا إلى الخط الفاصل وهو خط التطبيع الذي بدأ تظهر الآن نتائجه وإشكالياته حتى على مستوى داخل حزب العدالة والتنمية.
جيد. نعم. لماذا يرى المراقبون أن الملك المغربي هو من يتحمل مسؤولية التطبيع الأساسية مع كيان الاحتلال الصهيوني؟
طبعا الملك يتحمل مسؤولية لأنه اعتمد في الحقيقة على موروث سياسي، يعني صنعه والده الملك حسن الثاني سابقا. نحن نعرف وتحدثنا سابقا في عدة مواضيع عن علاقة الملك حسن الثاني بالكيان الصهيوني، يعني كانت العلاقة علاقة متينة وعلاقة كبيرة جدا، مهد لها حسن الثاني بسبب خياراته هو. طبعا هو كان منفصل عن السرب العربي إن صح التعبير، الذي كان يرفض حينها سياسة التطبيع وسياسة الاعتراف، وكان لا يزال يرفع شعار الدفاع عن قضية فلسطينية حتى داخل جامعة الدول العربية. ولكن ملك المغرب حينها في ستينات القرن الماضي اتخذ منحى مختلف بأن فتح الباب وفتح المجال اعتراف غير معلن بهذا الكيان، وأعطى هذا الكيان إمكانية التحرك داخل أو التنقل والذهاب والسفر والاستثمار وامتلاك العقارات بالمغرب حفاظا على ما كان يسميه هو يعني هوية الجالية اليهودية الكبيرة الموجودة داخل المغرب. محمد السادس هو اليوم يعمل بنفس الطريقة، ولكن ربما هو يفكر بطريقة استراتيجية أكثر نظر لتغير الظروف الإقليمية وتغير الظروف الدولية، واعتمادا على ما تحاول بعض دول الخليج وعلى رأسها الإمارات أن تقدمه له من هدايا. بدأت طبعا بالحديث عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بحقية المغرب في الصحراء الغربية، ونحن نعرف أن هذا كان قرارا من إدارة ترامب، ولكن اليوم أتى بايدن لينسف هذا القرار من جديد وليرجع إلى نقطة الصفر أو لنقطة القرار المرتبط بالأمم المتحدة الذي يقول بأن من الصحراء الغربية هي إقليم منفصل عن المغرب ولتعود المشكلة من جديد. الآن يتحمل محمد السادس للأسف هذه السياسة لأن ليس هناك استراتيجية عمل واضحة. الواضح أن الصدى الداخلي الشعبي داخل المغرب لا يزال يرفض هذا الخيار ولا يزال يرفض هذا المسار، وكل يوم أصبحنا نسمع أصوات كثيرة داخل المغرب تحاول الإطاحة بهذا الخيار وتنتقد هذا الخيار، وربما ما يحصل من تصدع داخل بعض التيارات السياسية وخاصة التيارات التي تساند خيار التطبيع لهو دليل على فشل هذه السياسة.
نعم، ما هي انعكاسات هذا التواجد الصهيوني دكتور السهام في المغرب؟ كيف يستغل اتفاق التطبيع لمصالحه أو يستغل هذا الكيان لمصالحه وعلى حساب مصالح الشعب المغربي؟
طبعا الكيان الاحتلال دائما يبحث على الفرص، هو دائما يحاول أن يغتنم نقاط الضعف أو يسيطر على نقاط الضعف داخل أي دولة حتى يسهل اختراقها. الاختراق السياسي الآن أصبح أمرا واقعا، يعني بالرغم من أنهم كانوا يعملون عليه منذ سنوات، ولكن اليوم بالتطبيع العلني بات بإمكانهم التدخل في أمور كثيرة. يعني هم وقعوا اتفاقيات كثيرة في مجالات في قطاعات مختلفة لها علاقة بالصحة بالسياسة بالسياحة بالصناعة بالتعليم بالثقافة بالإعلام، وهذا الخطر الكبير يعني أن الإسرائيلي يعمل بتدريجيا خطوة خطوة ليتوغل، وبالتالي تصبح البيئة مهيئة لكي يستطيع بعد ذلك أن يعمل على مصالحه. العين على المغرب في الحقيقة هي بوابة على دول المغرب العربي، هناك الجزائر وهناك تونس وهناك الآن ليبيا التي طبعا تعمل أطراف كثيرة وتتصارع أطراف كثيرة الآن على تقاسم ثرواتها، هناك مدخل لوسط أفريقيا ومدخل وتوغل أكثر في دول ساحل الصحراء مالي تشاد النيجر إلى آخره. الكيان الصهيوني لا يعمل وفق استراتيجية محدودة، هو يعمل وفق خرائط في المنطقة، يعني يتحرك على أساس هذه الخرائط لتحقيق مصالح في الحقيقة ذات عناوين مختلفة. الآن هو يبحث عن الاستثمار، يبحث عن الخروج من حالة الاختناق التي يعيشها الكيان الصهيوني اليوم، يبحث عن يحاول أن يستثمر في هذه الدول التي تطبع معها، يحاول أن يستغل نقاط الضعف ويستغل حالة الإرباك والتشرذم السياسي والاجتماعي والانقسام الداخلي ليحول وجهة السياسة داخل هذه الدول نحو التطبيع، بأن التطبيع هو الحل، بأن التطبيع هو الذي سيفتح الباب أمام الاستثمار أمام الخروج من الأزمات الاقتصادية. وبدأ فعليا الإعلام المغربي في فترة من الفترات مع بداية التطبيع بدأ يتحدث بهذه النغمة وبهذه اللغة، يعني أن التطبيع مصلحة وطنية، يعني حتى أن هناك بعض السياسيين الذين خرجوا في المغرب يتحدثون عن التطبيع وكأنها علاقات طبيعية مع دولة طبيعية، وأن المصلحة الوطنية المغربية تقتضي ذلك لأن هناك مصالح تريد المغرب تحقيقها.
نعم.
ما يقصد أن المستفيد الأول والأخير في هذه السياسة هو الكيان الصهيوني، لأنه باختراقه بهذه الدول هو يشتت هذه الشعوب ويقسم هذه الشعوب، ولا يستطيع أن يخطط مصالحه إلا ببيئة منهكة وبيئة مشتتة وبيئة منهارة، وهذا معروف جدا عن الكيان الصهيوني.
نعم. وحتى الكيان الصهيوني يعني يحرك أوراق داخلية وخارجية ضد المغرب، ما هي أهمية هذا التحرك لمصالحهم ونفوذهم هناك؟
طبعا تحريك الأوراق الداخلية والخارجية هذا له بعدين، على المستوى الداخلي هو يحاول أن يتغلغل أكثر، وبالتالي يعمل على الفتنة أو السياسة فتنوية للتقسيم أكثر، يعني حتى داخل حزب العدالة والتنمية هناك اليوم من يتحدث عن ظهور لوبيين داخل هذا الحزب، أن لوبي يريد أن يذهب بالتطبيع بسياسة التطبيع والعلاقة مع الكيان الصهيوني إلى آخر المطاف، بمعنى أن هناك مصالح ومصالح مشتركة معه ولا بد من المضي فيها. وهناك شق آخر داخل حزب العدالة والتنمية بما يمثله، لأنه هو الحزب الحاكم اليوم في الدولة.
نعم.
هناك لوبي آخر متخوف ومتردد وغير مقتنع بأن ما سيعطيه الكيان الصهيوني سيخدم مصالحه هو كحزب أو كحركة إسلامية أو كتيار إسلامي، وبالتالي هذه بداية اللعب على سياسة فرق تسد، يعني محاولة ضرب أكبر حزب إسلامي في المغرب بهذه الطريقة، ومحاولة تقسيم وخلق صراعات وتصدعات داخله. هذا دليل على أن الكيان الصهيوني هو يعمل حقيقة على هذا
السياسة.
الورقة الخارجية نعرف تماما أن الكيان الصهيوني يتحرك في المنطقة بدعم أمريكي أولا، وفي منطقة المغرب العربي بدعم فرنسي. فرنسا اليوم تستخدم ورقة التطبيع باسم الكيان الصهيوني لتضغط على دول أخرى في المغرب العربي مثل الجزائر ومثل تونس للذهاب أيضا في هذه السياسة، يعني وصلت إلى درجة التضييق حتى على مستوى مثلا بالنسبة لتونس مثال بسيط، يعني هناك محاولات لإعادة النقاش مع صندوق النقد الدولي لبحث عن إمكانية تحصل تونس أو الحكومة التونسية على قرض من الصندوق لحل بعض الأزمات المرتبطة طبعا بأزمة كورونا وبالانهيار الاقتصادي الموجود في البلاد. من يعرقل هذا الملف وحل هذا الملف هو فرنسا، لأنها تستخدم هذه الورقة للضغط على الحكومة التونسية للذهاب نحو التطبيع، وهذا ربما ما جعل بعض السياسيين للأسف اليوم في تونس، وهناك يعني رئيس حزب الآن ولديه كتلة في البرلمان، أصبح ينادي بالتطبيع ويشيد بهذه السياسة ويقول أننا لابد أن نبحث في هذا الموضوع وأن نتشاور وبالتالي أن ننفتح على هذا ولا أن نغلق الباب أمام التطبيع. إذن الإسرائيل يعمل حقيقة على استغلال كل هذه الثغرات واستخدام كل هذه الأوراق سواء كانت داخلية اعتمادا على المشاكل والتصدعات الموجودة داخل هذه الدول، أو خارجيا طبعا بدعم القوى الغربية سواء كانت أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها الإمكانية ولديها الأدوات للضغط الدولي واستخدام كل أدوات الضغط على هذه الدول التي هي في الحقيقة تعاني الآن من أزمات.
نعم.
اقتصادية وسياسية.
شكرا.
واجتماعية. نعم. خامقة، وبالتالي قد تسقط بشكل أو بآخر في هذه السياسة الابتزازية التي يستخدمها الكيان الصهيوني.
شكرا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان، بارك الله بكم على هذا الحضور، حياكم الله.
تحية لكم.
أهلا بكم. وقبل أن ننهي لقاءنا مستمعينا الكرام، نتوقف مع مشاركة صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه رسالة صوتية.
مساء الخير لكم جميعا. إن شعوب الدول المطبعة لا أثر لها على الساحة في التغيير، إن الخوف سيطر عليهم، إن هؤلاء المطبعين إذا ما كان هناك تضحيات جسيمة لم يرتدعوا عن أهدافهم. وشكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
شكرا جزيلا يا صبحي، نتمنى لك الخير أخي الكريم. مع ألف شكر وتحية للأخ موسى الحاضري أبو هادي من اليمن، والأخ أحمد عبد المهدي من البصرة العراقية. ننهي لقاءنا لهذا اليوم صدى المغرب العربي. شكرا جزيلا لكم مستمعينا لمتابعتكم، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 8:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 23.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. مستمعينا الكرام، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وعرض المسلسل في بعض حلقاته البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران القادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. رضا خان وبعد تنصيبه ملكا بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين. ورغم ذلك وصل كثير من العلماء ومن بينهم السيد روح الله فعاليتهم في حوزة قم المقدسة. ولما بلغ 30 سنة طلب السيد روح الله يد السيدة خديجة الثقفي ابنة الميرزا محمد الثقفي، أحد علماء الدين في مدينة قم المقدسة. السيدة خديجة رأت في المنام أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومعه إمامان علي والحسين عليهما السلام قد حضر مراسم زواجها، فوافقت على الزواج من السيد روح الله. وإليكم تتمة الأحداث. موسيقى
يا سيد روح الله.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل.
السلام عليكم. لم تذهب بعد للمنزل يا سيد روح الله؟
مذاكراتي للدروس استغرقت الكثير من الوقت. اجلس يا ميرزا. ما الأخبار؟
يا الله، الأخبار هي ذاتها. أنت تحسن إشغال نفسك بالدروس والبحوث.
العمر قصير يا ميرزا، والعلم كثير.
أي والله،
خاصة عندما أرى بحورا من العلم لدى أساتذتي الميرزا محمد علي الشاه أبادي، أو الميرزا جواد أغا الملكي، أو السيد بالحسن رفيعي، وسائر الأساتذة. ثم أنظر إلى نفسي فأرى أمامي طريقا طويلا جدا.
أجل أجل يا روح الله، الحق معك، ولكن ما العمل؟
علينا يا ميرزا محمد حسين أن نكثف من فعالياتنا العلمية، وندون ما نراه مفيدا لنا ولعموم الأمة، كما فعل سلفنا من علماء الدين ومراجعنا وفلاسفتنا الكبار. أخبرني يا ميرزا محمد حسين، ما لديك عن أوضاع البلاد؟
يا سيدي، قانون توحيد ملابس الرجال يطبقونه بالتدريج بدءا من دوائر الدولة ليعمموه على الشارع، ثم يأتي دور علماء الدين واستبدال لباسهم التقليدي بالزي الغربي.
ميرزا،
نعم.
إن تغيير الملابس ووضع القبعة التي تستهوي الغربيين وما شابه ذلك تشي بأمور أخرى أعمق يستهدفونها في المستقبل.
نعم،
إنهم لا يستهدفون الملابس، وإنما فكر الأمة.
أجل أجل،
أساتذتنا في الحوزة يتعاملون بمدارات مع رضا خان، ولكن عليهم أن يخشوا من استهدافه للدين والمعتقدات.
يا سيد روح الله، طلبة العلوم الدينية يخرجون من بيوتهم في الصباح الباكر باتجاه المزارع المحيطة بمدينة قم المقدسة كي لا تعتقلهم قوى الشرطة، ويعودون بعد منتصف الليل. هذه الأيام تقام الدروس وجلسات التباحث في المزارع بدلا من المدارس.
أنا نقلت شخصيا هذه القضايا لأساتذتنا في الحوزة، وشكوت مما يجري على الطلاب وعلى فعاليات الحوزة.
لا إله إلا الله،
لم يتعرض علماء الدين والروحانيون في تاريخ إيران إلى مثل هذا الظلم
حقا.
فطلبة للهروب من الحوزة، وقد نجح في ذلك إلى حد ما.
لا إله إلا الله.
اسمعوا أيها الإخوة، أيها الإخوة، طلبة العلوم الدينية وعلماء الدين الكرام، إذا لم تطلقوا صرخات وإسلامه اليوم فمتى ستطلقونها إذن؟ طلبوا منا أن نغير ملابسنا وننسجم مع الثقافة الغربية فسكتنا. فرضوا قيودا كبيرة على طلبة العلوم الدينية فسكتنا.
اسمعوا أيها الإخوة،
دخلت امرأة من العائلة الملكية من دون حجاب إلى حرم السيدة فاطمة، ثم عندما يعترض عليها الشيخ محمد تقي بافقي، يأتي رضا خان بنفسه ليجلد الشيخ ويهدد المراجع.
لا إله إلا
الله. هل علينا أن نسكت أيضا؟
لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا إله إلا الله.
صديقنا لم يذكر شيئا عن مذبحة مسجد جوهر شاد في مشهد المقدسة، عندما يعترض الشيخ عبد الكريم الحائري ويرسل برقية لرضا خان يقول فيها إن الأوضاع تسير خلافا لأحكام الشريعة والمذهب الجعفري، فيأتي رضا خان إلى بيت الشيخ ويقول له شخصيا إن تركيا المجاورة نزعت الحجاب وعلينا أن نفعل مثلهم ولا رجعة عن هذا القرار.
الله يجب أن نتحرك شيئا. نعم يجب.
هذا القوزاق يستهدف ديننا ومعتقداتنا.
نعم
لا إله إلا الله.
أبعد السيد المدرس ولم يعترض أحد.
وإسلاما جرؤوا على أن ينزعوا الحجاب عن نسائنا.
نعم.
لا ينبغي السكوت أكثر من هذا.
نعم. لا ينبغي السكوت.
الله أكبر.
وإسلاما
يرجى الصمت قليلا.
اسمعوا
الشيخ الحائري يفكر ببقاء الحوزة الفتية في قم لتنمو وتزدهر، ولا ينبغي أن نخاطر بمصير حوزتنا بسبب تهورات رضا خان. واعلموا أن رضا خان قالها بصراحة للشيخ: غيروا من سلوككم وإلا سأسوي حوزة قم بالأرض.
الله أكبر. الله أكبر.
ضاعف رضا خان من ضغوطه على حوزة قم الدينية، ومارس أسلوب القمع ضد علماء دين اعترضوا على تشريعه لقوانين التحديث وعلمنة البلاد على غرار تركيا الأتاتوركية. مؤسس حوزة قم الشيخ عبد الكريم الحائري رأى أن على الاعتراضات ألا تصل إلى مستوى يتخذها رضا خان بسياسته المتهورة ضريعة للقضاء على الحوزة الفتية. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إنشائه لحوزة قم الدينية.
الشيخ عبد الكريم كان شخصية علمائية كبيرة
وشخصية عظيمة، ولا ينبغي أن نتحدث عنه بفعل ماض. هو حي ما دامت حوزة قم حية ونابضة، فحياته المعنوية لم ولن تنتهي.
الحق معك يا سيد روح الله، هل أنت موافق على كل ما صدر منه من مواقف حيال الأوضاع السياسية في البلاد؟
يا ميرزا محمد حسين، لا يوجد إنسان بلا إشكال أو عيب، والمعصومون من الأمن